السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الموحدون لا إله إلا الله أعيروا من القلوب والأسماع. واعلم أيها العبد المسلم أنك لن تتمكن من الخروج بثمرة مرجوة نافعة إلا إذا جلست متنبها بكليتك، لأن الكلام يحتاج إلى شيء من التركيز، ولا يحتاج منك أن تستلم عمودا فتنام، أو أن تستلم جدارا فتنام، أو أن تسرد بذهنك أو تسرح، لأن كل كليمة أنا وأنت في أمس الحاجة إليها. فيا أيها الغافل تنبه، ويا أيها النائم استيقظ، ويا شارد اللب تعال إلى كلام مولاك الذي خلقك وسواك، وإلى كلام رسولك صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها الأحبة، موضوع خطبتنا اليوم بإذن الله جل وعلا تذكير عباد الإله بحكم الحركات في الصلاة، تذكير عباد الإله بحكم الحركات في الصلاة، تذكير عباد الإله بحكم الحركات في الصلاة. الحركات في الصلاة إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون محرمة، وإما أن تكون مستحبة، وإما أن تكون مكروهة، وإما أن تكون مباحة. استمع: الحركة في الصلاة إما أن تكون واجبة تأثم بتركها وتؤجر بفعلها، وإما أن تكون محرمة تأثم بفعلها وتؤجر بتركها، وإما أن تكون مستحبة تثاب بفعلها ولا تأثم بتركها، ولكن في تركها تضييع للأجر وللمثوبة. وإما أن تكون مكروهة أي لا تأثم بفعلها، ولكن تضيع على نفسك أجرا. ومباحة يستوي الطرفان فيها. أيها الأحبة، تذكير عباد الإله بحكم الحركات في الصلاة واجبة محرمة مستحبة مكروهة مباحة، هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. فتعالوا بنا نستمع إلى هذا التفصيل. متى تكون الحركة في الصلاة واجبة؟ الجواب بحول الملك الوهاب: لو أنك سافرت من الظهرية على سبيل المثال إلى القاهرة لتصل بعض أرحامك وقد فاتتك صلاة الجماعة، فأنت ستصلي في الدار ولا تعرف القبلة، فاجتهدت وصليت وأنت في الركعة الأولى تقرأ الفاتحة، دخل عليك أحد أرحامك من أهل البيت فقالوا: خذ يمينك، فأخذت يمينك، خذ يمينا أكثر، فأخذت يمينا أكثر. فإن مثل هذه الحركة في الصلاة واجبة تؤجر بفعلها وتعاقب بتركها. تدري لما؟ لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة كما تعلم أنت. وقد قال الله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها. ومعلوم لدى حضراتكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة النبوية ظل 16 عاما أو 16 شهرا أو 17 شهرا كما ثبت ذلك في البخاري مستقبلا لبيت المقدس رده الله إلينا. ثم نزل الأمر من السماء باستقبال الكعبة حتى أن الآية التي تأمر باستقبال الكعبة المشرفة نزلت في الليل، وأهل قباء الذين يبتعدون عن المسجد النبوي 3 كيلومتر لم يصلهم الخبر، فذهب رجل من أهل المدينة إلى قباء فوجدهم يصلون الفجر متوجهين إلى بيت المقدس، فأعلمهم أن الآية نزلت الليلة البارحة باستقبال الكعبة، فما كان منهم إلا أنهم استقبلوا الكعبة واستداروا عن بيت المقدس، فصار الإمام في الخلف والمأمومون في الأمام، ثم بعد ذلك تقدم الإمام ليتقدم المأمومين. ما المقصود بالكلام الآن؟ المقصود أنهم تحركوا، فعندهم استسلام فوري لأمر الرب العلي، هذه واحدة. والثانية تحركوا في الصلاة هذه الحركة الواسعة الكبيرة، وذلك لأنها حركة واجبة. وكذلك أيضا مثلي يصلي، ثم تذكر وهو يصلي أن هذا البشت فيه نجاسة، كيف يكون هذا؟ حملت صبطي أو حفيدي أو ولدي وكان مبللا من قضاء حاجته، وأنا أرتدي البشت، فأتت نجاسة على بشتي، فقلت سأخلعه، فنسيت، فدخلت الصلاة على هذا الحال، فتذكرت وأنا متلبس بالصلاة أن هذا الثوب، أن هذا البشت أصابه بلل من نجاسة ولدي، فماذا أفعل؟ أتخفف فأخلعه. هذه حركة، إن كان جاكيت أو بالطو معطف أو بشت أو ما كان على شاكلة ذلك، حركة داخل الصلاة لكنها حركة واجبة، لأن طهارة البدن والثوب والمكان شرط من شروط صحة الصلاة، كما أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. كذلك يا إخوان، لو أنني دخلت المسجد فوجدت صفا واحدا يصلي وراء الإمام وليكن في صلاة الفجر، فدخلت وحدي في الصف الثاني وأنا أقرأ الفاتحة، رأيت فرجة في الصف الأول، مكانا في الصف الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فلو صليت في الصف الثاني وحدك مع وجود فرجة في الصف الذي أمامك تبطل صلاتك. ولعل قائلا يقول: إنها لا تبطل بل تكون الصلاة غير كاملة. أقول: نعم، ذهب إلى ذلك فريق من أهل العلم، ولكن الراجح أن الصلاة تكون باطلة، فكما تعلمون أن لا عند الأصوليين تحمل على نفي الوجود، فإن تعذر حملت على نفي الصحة، فإن تعذر حملت على نفي الكمال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والنفي هنا يحمل على نفي الصحة يا عباد الله. إذن إذا صلى المسلم في الصف الذي يلي الصف، وكان الصف الذي أمامه فيه فرجة ورآها وصلى على هذا الحال، نبشره ببطلان صلاته. إذن إذا رأى الفرجة فالحركة حينئذ تكون واجبة، فالحركة حينئذ تكون واجبة. هل تنبهت؟ نعم. إذن الحركة الواجبة هذه هي الحركة الواجبة في الصلاة. ضربت ثلاثة أمثلة على وجوب الحركة في الصلاة، فهل فهمت أيها النائم وأنت يا شارد اللب، هل تعلمت شيئا مما يجب علي وعليك؟ مثقفا كنت أو أمية، شيبا كنت أو شابة، رجلا كنت أو امرأة، إن مما أقوله الآن من الأمور الواجبة على المثقف والأمي من فروض الأعيان يا عباد الله. نعم، الحركة في الصلاة تكون واجبة، وقد ضربت ثلاثة أمثلة بتوفيق الله. المثال الأول استقبال القبلة والحركة ليستقبل المرء القبلة. المثال الثاني، تذكرت وجود نجاسة على شيء من ثوبي فتخففت منه، كان يكون جاكت أو بلط أو بشت أو ما كان على شاكلة ذلك كقلنسوة أو عمامة أو ما شابه ذلك. ربما يقول قائل: نفترض أن النجاسة كانت على الثوب، لا بأس أن تخلعه ما دام تحته سروال. نعم، ما دام تحته سروال فتخففت والسروال تحتك، أي نعم. وأما الحركة التي عكس الواجب محرمة، فمتى تكون الحركة في الصلاة محرمة ومبطلة للصلاة؟ متى تكون الحركة في الصلاة محرمة ومبطلة للصلاة؟ الجواب: بحول الملك الوهاب، إذا اجتمع فيها ثلاث صفات. أيها الرجل، هل سمعت؟ متى تكون الحركة في الصلاة محرمة مبطلة للصلاة؟ الجواب: إذا اجتمع فيها ثلاث صفات: أن تكون كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة. أن تكون كثيرة، عكس الكثيرة قليلة فيخرج القليل منها، وعكس المتوالية متفرقة فيخرج المتفرق منها. وأن تكون لغير ضرورة فيخرج منها ما كان لضرورة، فيخرج منها ما كان لضرورة. هذا كلام يحتاج إلى تركيز، لا يحتاج إلى سماع وفتح فم وتحديق عين، وعقلك وقلبك ليس هنا، لا، هذا يحتاج إلى تركيز. أنا لا أحكي لكم قصصا وتعابير وإنشاء، إنما أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بأحكام شرعية تحتاج إلى يقظة قلبية، لتعود من المسجد فتعلم زوجتك وأولادك ما تعلمته الآن على مأدبة غدائك. وغدا إن شاء الله تعالى في دائرتك الوظيفية تعلم رؤساءك ومرؤوسيك ما تعلمت، فليس هناك مجال الآن لمصمصة الشفايف، إنما المجال ليقظة القلب والعقل والروح لنتعلم شيئا من فروض الأعياد. أحبتي في الله، متى تكون الحركة في الصلاة محرمة بل ومبطلة للصلاة؟ الجواب: بحول الملك الوهاب، إذا اجتمع فيها ثلاث صفات: أولا تكون كثيرة، ثانيا تكون متوالية، ثالثا لغير ضرورة. فيفهم مما ذكرت من كلام أهل العلم أن الحركة الكثيرة يخرج منها القليلة، وأن المتوالية يخرج منها المتفرقة، وأن التي لغير ضرورة يخرج منها ما كان لضرورة. نعم، فإن قال قائل إن ثلاث حركات في الصلاة يبطلها، أقول نعم بهذا قال بعض السادة الشافعية، وهو كلام مرجوح أي ضعيف عار عن الدليل من القرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة. وأما الحركة المستحبة، الحركة المستحبة على سبيل المثال: أنت دخلت المسجد فوجدت ثلاثة صفوف خلف الإمام، فدخلت أنت وأربعة من الرجال أنت وإخوانك وأولاد وشيء وبعض أولادك، فكنتم مثلا سبعة أو خمسة، فدخلتم في الصف الذي يليه وأنت تقرأ الفاتحة وجدت فرجة في الصف الذي أمامك، فإن الحركة هنا مستحبة. تقول أنت تناقض كلامك، أقول لك لماذا؟ فتقول لي لأنك قلت منذ قليل أن الحركة واجبة. نعم قلت واجبة، ولكن سلوكك دخل بعضها في بعض فلم تكن دقيق الانتباه. كيف ذلك؟ أقول لك كيف ذلك. أنا قلت لك في المثال الأول أنك دخلت فوجدت صفا أو صفين أو أكثر، فصليت وحدك وأنت في ركعتك الأولى وجدت فرجة، فلو أتممت الصلاة بوجود فرجة في الصف الذي أمامك بطل الصلاة. ولكن في هذا المثال قلت لك دخلتم سبعة عشرة خمسة، فلو أتممت صلاتك مع وجود فرجة في الصف الذي أمامك لكانت صلاتك صحيحة، ولكنك تخلفت عن سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. بل قال عليه الصلاة والسلام: من سد فرجة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. بل قال صلى الله عليه وسلم: لتسون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. بل قال صلى الله عليه وسلم: لتسون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ففي رواية بين قلوبكم، ورواية أخرى بين وجوهكم، فأنت عليك أن تتقدم لتسد هذه الفرجة، فتكون قد أقمت سنة من السنن. ومن هنا أقول إن الحركة مستحبة في مثل هذا الموطن، تؤجر بفعلها ولا تأثم بتركها. أيها النائم، هل استيقظت لتتعلم؟ استمع وانتبه وأفق، فإن هذه فرصة تتعلم فيها شيئا. وأما المكروهة، المكروهة تعبث بثوبك وتعبث ببدنك لغير حاجة، وأنت في صلاتك تضبط العمامة، تضبط في البشت، كل شوية تضبط البشت وتضبط العمامة وما كان على شاكلة ذلك، هذا عبث في الثوب أو البدن لغير حاجة، هذا فيه كراهة. كذلك لو صليت بالصفة التي تراها مني على المنبر الآن، تضع يدك على خاصرتك، هذا الوضع الذي ترونه مني وضع اليد على الخاصرة، نهى عنه رسول الله، أي نهى أن يصلي المرء مختصرا، وليس معنى مختصرا أي موجزا، وإنما مختصرا أي يضع يده على خاصرته، رجلا كان أو امرأة. كذلك وهو يدعو في الصلاة يرفع بصره إلى السماء، لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الدعاء بالصلاة أو لتخطفن أبصارهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى العبث في الثوب والبدن لغير حاجة مكروه، وكذلك أن تصلي مختصرا حركة مكروهة، أن ترفع بصرك في الدعاء وأنت تصلي حركة مكروهة، هذه حركات مكروهة في الصلاة. أما الحركات المباحة داخل الصلاة، أن تكون في دارك تصلي النافلة، سنة الراتبة القبلية أو سنة الراتبة البعدية، وزوجتك أو ولدك دق الباب والباب في اتجاه القبلة، فتقدمت أنت وفتحت الباب وانت تصلي؟ أي نعم هو يصلي. أليس ذلك منهي عنه؟ نعم ليس منهيا عنه، نعم ليس منهيا عنه، فتتقدم، فقد فعل ذلك رسول الله سيد المصلين وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، حيث فتح الباب للصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات أم المؤمنين عائشة العالمة الحافظة المحدثة رضي الله عنها وعن أبيها. نعم، وعن سائر الصحابة الكرام أجمعين. أيها الأحبة، فتح الباب وأنت تصلي إذا كان الباب في اتجاه القبلة أو خلف القبلة ورجعت القهقري دون أن تلفت صدرك ووجهك إلى غير القبلة بهذه الصفة التي تراها مني، ترجع القهقري وتمد يدك فتفتح الباب. نعم، وكذلك من الحركات المباحة في الصلاة قتل الأسودين الحية والعقرب وأنت تصلي، وكذلك من الحركات المباحة في الصلاة أنت تصلي فدخل عليك ولدك العائد من الجامعة فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتفعل هكذا، يدك باطنها إلى أسفل وظاهرها إلى أعلى كما ورد عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر، وقد بين ذلك بلال مؤذن الرسول لجعفر بن عون بل ولسائر الأمة. نعم، كيف ترد السلام وأنت متلبس بالصلاة هكذا؟ واحد يعني حبكت فبعد الصلاة أقول عليكم السلام. أنا أبين لك سنة سيد المصلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فما عليك إلا أن تترجم، وأوشك أن يقع وأمه ليست في الغرفة وأنت تصلي وقد رأيت ذلك، قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فتأتي الأم مستعة لتنقذ طفلها من خطر أوشك أن يقع. نعم، كذلك إذا انتاب المرأة شيئا صفقت، ومعنى صفقت أي ضربت باطن الكف اليمنى بظاهر الكف اليسرى بهذه الكيفية التي ترونها وتسمعونها مني، هذا التصفيق، هذه حركة في الصلاة. إذن يا إخواني بارك الله فيكم، هذه حركات مباحة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتكي أي كان مريضا فصلى قاعدا والصحابة من خلفه قياما، فالتفت إليهم وأشار إليهم بيده أن اقعدوا حتى تقتدوا بإمامكم، حتى تقتدوا بإمامكم، فهذه إشارة مفهمة للحاجة وهو في داخل الصلاة. أيها الأحبة، تذكير عباد الإله بحكم الحركات في الصلاة واجبة وعكسها محرم، مستحبة وعكسها مكروه، ومباح. هذه هي الحركات في الصلاة، وقد ضربت لحضراتكم أمثلة على الواجبة على الحركات الواجبة، وأمثلة على المحرمة، وأمثلة على المستحبة، وأمثلة على المكروهة، وأمثلة على المباحة. أنصح أن تأخذ شريط هذه الخطبة وتسمعها مرات وكرات، وتتأمل وتتدبر في الأحكام التكليفية الخمسة التي ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم بها، وتأملوا في الأمثلة، فإنه بالمثال يتضح المقال، فإذا سمعتها مرات وكرات ووعيتها وفهمتها وأدركتها فعليك أن تعمل وتبلغ وتصبر في أذى التبليغ، لا ليقال أنك عالم أو خطيب أو مدرس أو فصيح، بل تبتغي بذلك وجه مولاك. ومتبعا في هذا طريق من قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا تنتظر أن يأتي لهذا الكلام مناسبة حتى تفتحه، بل أنت تختلق المناسبة مع أرحامك وزوجتك وأولادك ورؤسائك ومرؤوسيك وزملائك وأحبابك لتفتح لهم هذا الكلام فتبلغهم ما سمعت. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. انذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة اسمع وأولو العلم فجعل الله جل وعلا شهادة أولي العلم مع شهادته وشهادة ملائكته فقال يا أيها النائم استمع قال رب الأرباب الذي على العرش استوى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فقرية مثل هذه القرية فيها مساجد عدة لماذا أنت أتيت من الحي الفلاني أو من القرية الفلانية أو من المدينة الفلانية قاصدا هذا المسجد لتطلب العلم الشرعي لماذا قصدت المسجد ليرق قلبك لتدمع عينك لتزيل جهلك لتزيد علمك فتعبد الله على بصيرة وتصحح عقيدتك وتصحح معاملاتك نعم أتيت قاصدا لطلب العلم حيث قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة وأنا أتكلم في الحركة المباحة في الصلاة قلت من جملة الكلام الإشارة المفهمة للحاجة فقلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى ومعنى اشتكى أي مرض فصلى قاعدا عليه الصلاة والسلام فالتفت إلى المأمومين من الصحابة الكرام فوجدهم قياما فأشار إليهم أن اقعدوا فهل يجوز في صلاة الفريضة أن يقعد القادر على القيام هذا إشكال إن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة إن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم قعد في صلاته لرخصة ما هذه الرخصة عجز أن يقوم لمرض ألم به فقعد لرخصة فهل يجوز للمأموم الذي خلفه القادر أن يقعد في صلاة الفريضة الجواب بحول الملك الوهاب أهل العلم في ذلك على أقوال القول الأول يقول على المأموم أن يقعد في صلاة الفريضة ولو كان قادرا على القيام يقعد اقتداء بإمامه فقد قال سيد الأئمة محمد عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا اعتدل فاعتدلوا وإذا سجد فاسجدوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا هو القول الأول لأهل العلم واستدلوا بهذا الحديث الصحيح القول الثاني بعض أهل العلم قال أن هذا منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وصلى أبو بكر والصحابة قياما خلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول الثاني والقول الثالث أن أهل العلم قالوا أن هذه خصوصية بعض أهل العلم قالوا أن هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا كلام مرجوح ضعيف والقول الرابع فيه تفصيل عند الإمام أحمد حيث قال إذا بدأ الإمام تنبه إذا بدأ الإمام صلاته قائما ثم انتابه شيء في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فأتم صلاته قاعدة فعلى المأمومين القادرين على القيام أن يتموا الصلاة قياما أن يتموا الصلاة قياما لأن الإمام استهل صلاته قائمة والذي طرأ عليه وانتاب في وسط الصلاة وإذا استهل الإمام صلاته قاعدا في الفريضة لأنه عاجز عن القيام فعلى المأمومين أن يصلوا قعودا استحبابا حتى ولو كانوا قادرين على القيام وهذا هو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. أيها الأحبة كان عنوان خطبتنا في هذا اليوم الذي تشرفت فيه بلقاء حضراتكم الأكارم تحت عنوان تذكير عباد الإله تذكير عباد الإله بحكم الحركات في الصلاة وبينت لنفسي ولحضراتكم الأكارم أن الحركات في الصلاة لها الأحكام التكليفية الخمسة واجب وحرام ومستحب ومكروه ومباح ثم ضربت أمثلة على كل حكم لأنه بالمثال يتضح المقال ثم عرجت على مسألة أشرت إليها في ثنايا كلامي فأفرطتها في الخطبة الثانية فالله أسأل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل هذا حجة لنا لا علينا وأن يكرمنا بالعمل بما تعلمنا وأن يتفضل علينا بتبليغ ما تعلمناه وأن يتفضل علينا بالصبر في أذى التبليغ على أن يكون ذلك ابتغاء مرضات الله الكريم واتباعا للرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ أرض الكنانة وسائر بلاد المسلمين من الشيعة الرافضة الاثنى عشرية القبثاء واحفظ البلاد والعباد من القديانية والبهائية والأحمدية وسائر الطرق المعوجة ومن علينا جميعا بالالتزام بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. ووفقنا ألا نتفوه بقول وألا نعمل عمل إلا بامتثال أمر ربنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم وفقنا لطلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في هذا التبليغ ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين واتباعا لنبيك الأمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ونصرا على الأعداء وصبرا في البلاء ورضا في القضاء وشكرا في الرخاء. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى. اللهم حرر إلينا اللهم حرر لنا المقدسات. اللهم ارزق الأمة رجلا كصلاح الدين. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف بالمعروف الناهين عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم اشف كل مسلم مريض وكل مسلمة مريضة. اللهم متعنا بالتقوى والعافية. اللهم رب لنا أطفالنا واهدي لنا شبابنا وحجب لنا نساءنا. اللهم سد دين كل مسلم مديون. اللهم سد كل دين مسلم مديون. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، اللهم يسر لنا العمرة يا رب العالمين، وأكرمنا بحج بيتك الحرام، اللهم ابعد عنا الحرام وارزقنا الحلال. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.